أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 37 من مسائل النكاح، الرقم العام 3669، وهي: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته وإن لم يكن في زماننا هذا مملوك ومالكه، لكن في هذه المسألة يترتب على هذه المسألة التفسير لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، بالنسبة إلى النساء. فإن المسألة خلافية بيننا وبين أبناء العامة، فنتعرض لها لأجل بيان الآية المباركة ومعناها. لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته كما ذهب إليه بعض، مو بعض، المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، كما في المستمسك جزء 12 صفحة 42 وصفحة 27 طبعة بيروت من المستمسك. قالوا أنه المشهور والمعروف بين أصحابنا هو عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته. في المحكي عن ابن إدريس أن مذهبنا ذلك، وهو عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته، بخلاف مسلك العامة. في فقه القرآن للراوندي الإجماع على عدم جواز النظر في الخصي والمملوك للمرأة فضلا عن غيرها. المملوك للمرأة أيضا ليس له النظر إلى مالكته. في الجواهر جزء 29 صفحة 91 ما مضمونه: أن الأظهر عدم الجواز لعموم المنع المستفاد من السنة والإجماع بقسمه على أن المرأة عورة، بل ذلك من ضروري المذهب أو الدين، عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته. وملك اليمين المستثنى في الآية المباركة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آبائهن آباء بعولتهن، بعدين يقول: أو ما ملكت أيمانهن. المراد به الإماء، مو الإماء والعبيد أو العبيد، فقط الإماء. المقصود أن المشهور بين أصحابنا والمعروف والذي كاد أن يكون إجماعاً عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته، ومال بعض أصحابنا إلى جواز نظر المملوك إلى مالكته. الذي مال إلى جواز النظر الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك جزء 7 صفحة 52، قال أنه ماكو فرد إجماع على عدم جواز النظر، حتى أن الشيخ الطوسي في المبسوط تردد في أنه يجوز أن ينظر المملوك إلى مالكته. وهل المملوك بالنسبة إلى مالكته محرم أو ليس بمحرم؟ ذكر قولين، ومع ذلك هو اختار فيما بعد، يعني الشيخ الطوسي اختار عدم كونه محرما، لكن يقول بأنه تردد الشيخ الطوسي، وإن اختار فيما بعد أنه ليس بمحرم. إذا اختار فيما بعد أنه ليس بمحرم كيف تردد؟ ها؟ وأنا كنت تردد. يقول الشهيد رحمة الله عليه، يقول ماكو إجماع على عدم جواز نظره. فإذا ماكو إجماع على عدم جواز نظره، حينئذ يمكن الاستدلال على جواز نظره، وجواز إبداء المرأة زينتها له بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم عموما. فيجوز للمرأة إبداء زينتها لزوجها، لبعلها، لأبيها، أخوتها، أولاد أخوتها، ما شابه ذلك، ما ملكت أيمانهم، يعني الذي تملكه من العبيد والإماء. هكذا يريد أن يستدل الشهيد رحمة الله عليه في المسالك. المقصود أن الشهيد قال بأنه الشيخ في المبسوط تردد، وإن اختار أخيرا التحريم، ونحن نقول اختيار التحريم ليس معناه التردد، معناه اختيار الحرمة. عبارة المبسوط هي: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا، فعلا خصيا، فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل فيه وجهان، وقيل فيه وجهان، يمكن أن يكون أصلا قول ابن العم وأنه قولنا. على كل أحدهما وهو الظاهر أنه يكون محرما لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله أو ما ملكت أيمانهن. الثاني وهو الأشبه بالمذهب، لأن الآية وإن كانت ظاهرة في العموم لكن مخصصة. الثاني وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسه. وإذا كان الشيخ الطوسي اختار عدم كونه محرما، اختار عدم جواز النظر أن ينظر إليها، كيف كان مترددا؟ المقصود الشهيد رحمة الله عليه بعد أن نقل عبارة المبسوط قال: والمقصود أن الحكم بتحريم نظر المملوك الفاحل ليس بإجماعي. الشيخ الطوسي اختار التحريم، ليش مو إجماعي؟ فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية أو ما ملكت أيمانهم، يجوز لها أن تبدي زينتها إلى ما ملكت أيمانهم، وما ملكت أيمانهم عام يشمل العبيد والإماء. المسالك جزء 7 صفحة 52. إحنا نتعرض لهذه المسألة لجهتين. الجهة الأولى لأجل أن نوضح أن الآية المباركة وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن إنما هو بالنسبة إلى خصوص إمائها، وهو الذي مجمع عليه عندنا، لا أنها شاملة للإماء وللعبيد، ولا أنها خاصة بالعبيد كما نسب إلى صاحب الجواهر ونسبة ليست صحيحة. هذا بالنسبة إلى البحث عن الخصي، عن المملوك بالنسبة إلى نظره إلى مالكته. وفي نفس هذه المسألة أيضا يبحث عن نظر الخصي إلى المرأة، والخصي مو شرط أن يكون مملوك، حتى لو لم يكن مملوكا فهل يجب على المرأة أن تتستر عنه منه أو لا يجب؟ هذا بحث غير خاص بالإماء. المقصود أنه أصحابنا في هذه المسألة إذا مجمع عليه فلا كلام مشهور، شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، لا مو بس كادت أن تكون إجماعا، مجمع عليه، لأن الشيخ الطوسي الذي نسب إليه التردد لم يتردد واختار القول بكونه ليس محرما، أي يحرم عليه النظر إلى مالكته. هسا نجي إلى ما لأجله مال الشهيد رحمة الله عليه إلى القول بجواز أن ينظر المملوك إلى مالكته. الشهيد رحمة الله عليه كما قلنا قال بأنه إذا إجماع على عدم حرمة النظر من المملوك إلى مالكته ماكوش، وقلنا أنه لا أكو إجماع موجود مو ماكوش، شنو حينئذ يصح الاستدلال له بعموم قوله أو ما ملكت أيمانهم. نجي إلى هذه الآية أو ما ملكت أيمانهم، هذا دال على جواز نظر المملوك إلى مالكته أو غير دال؟ هل هذه المسألة وهذه الآية المباركة تقدم الكلام عليها مفصلا في المسألة 28 الرقم العام 3660 من موسوعة السيد الخوئي. ومن الواضح قلنا هناك أن المراد من قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن بعد أن قال أو نسائهن في مسألة جواز أن تنكشف المرأة المسلمة أمام اليهودية والنصرانية. قلنا هناك ورد النهي، ذلك النهي وإن كان تنزيهيا، أنه لا تنكشف المرأة المسلمة أمام اليهودية والنصرانية، فإنه يصفن ذلك إلى أزواجهن. والشيخ الطوسي رحمة الله عليه في تلك المسألة قال أن المراد من نسائهن الذي يجوز للمرأة أن تكشف نفسها لها المسلمات الحرائر المسلمات. هسا هذا التقييد من إجانة هو أعلم به. فإذا كان المراد من نسائهن الحرائر المسلمات، حينئذ يكون المراد من قوله أو ما ملكت أيمانهن المطلق العبيد والإماء. فتدل الآية على عدم جواز، فتدل هذه الآية على عدم جواز أن تدخل المرأة المسلمة مع اليهودية أو النصرانية إلى الحمام، لأنه لا يجوز لها أن تبدي نفسها لها، يجوز لها أن تبدي نفسها إلى نسائهن يعني المسلمات، وغير المسلمات ما يجوز لها أن تبدي نفسها له. وتقدم سابقا أن المراد من قوله تعالى نسائهن المطلق، مطلق المرأة سواء كانت مطلق الحرائر سواء كنا مسلمات أو كنا غير مسلمات، يجوز للمرأة أن تكشف نفسها لعدم وجود مقيد لها. خب ليش ما تسمي نسائهن الإماء لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، الذي يقول بعد نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن يعني المراد من عدة الإماء في مقابل نسائهن الذي مراد من عدة الحرائر. فإذا كان المراد مما ملكت أيمانهن النساء مما ملكت أيمانهن خصوص الإماء، ما يستشمل الآية الإماء والعبيد، على أنه فسر على أن إجماع أصحابنا قائم على أن المراد مما ملكت أيمانهن يعني الإماء فقط. بل أبناء العم على خلافنا مجمعون أو المشهور بينهم أن المراد مما ملكت أيمانهن العبيد والإماء. فيما تقدم أيضا نسب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى صاحب الجواهر أنه يقول بأن المراد من نسائهن المطلق، يعني مراد من المطلق يعني الحرائر والإماء، فيتعين أن يكون المراد بما ملكت أيمانهن خصوص العبيد. إذا كان المراد من نسائهن الحرائر والإماء، حينئذ يكون المراد مما ملكت أيمانهن خصوص العبيد. وقلنا أن هذه النسبة خطأ جزما، فإن صاحب الجواهر لم يقل ذلك، قال أن المراد من نسائهن وما ملكت أيمانهن معا المطلق الذي هو الحرائر سواء كنا مسلمات أو كافرات والإماء. واستشهد بقول صاحب الكشاف الذي يقول الذي قال صاحب الكشاف أن المراد من نسائهن وما ملكت أيمانهن المطلق، يعني المراد من نسائهن الحرائر مسلمات كنا أو غير مسلمات، وما ملكت أيمانهن الإماء. كيف أن صاحب الجواهر يقول أن المراد من ما ملكت أيمانهن خصوص العبيد، والذي نقلوا عن السيد الخوئي من دون مراجعة الجواهر آخرين قالوا ونسب ذلك إلى صاحب الجواهر، وهذه النسبة باطلة جزما. أما بالنسبة إلى الآية المباركة فتقدم الكلام فيها مفصلا وذكرنا أنه لا يمكن استفادة الجواز من قوله أو ما ملكت أيمانهن، لأن المراد من ما ملكت أيمانهن بمقتضى قوله تعالى نسائهن المطلق المراد من خصوص الإماء للإماء والعبيد. وأما ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك رحمة الله عليه يذكر بعد قوله أن يستشهد بالآية قال ومضافا إلى الاستدلال بالآية على أن المراد مما ملكت أيمانهن العبيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقي قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك، كأن نظر الغلام إلى مولاته ليس فيه بأس. هذه الرواية بلي صحيح نقلها الشيخ في المبسوط، نقلها العلام في التذكرة، لكن ما موجودة في مصادر حديثنا. هذه الرواية فقط رواها ابن أبي داود في سننه، المغني، سنن البيهقي، هذول ذكروها، أما أنه هذه موجودة في رواياتنا فلا. نعم، أكو عندنا رواية صحيحة لمعاوية بن عمار، هذه الرواية التي هي صحيحة معاوية بن عمار أيضا تقدمت سابقا وقلنا أنها غير قابلة للتصديق. هذه تفسر الآية المباركة بنحو يكون العبد داخلا فيما ملكت أيمانهن. تقدمت هذه الرواية سابقا وقلنا أنه لا بد من رد علمها إلى أهله. هذه الرواية قال كنا، معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحو من 30 رجلا إذ دخل أبي فرحب به إلى أن قال، فقال له هذا ابنك؟ قال نعم، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال وما هو؟ قال المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال اقرأ هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن إلى أن بلغ وما ملكت أيمانهن. قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق. هذه الرواية تدل على أنه ما ملكت أيمانهن شامل العبيد، وهذه الرواية كما تقدم أنه غير قابلة للتصديق. الذي الرواية التي تدل على جواز مماسة المرأة إلى عبدها الذي لم يقل به أحد منا، هذه كيف تعقل وتقبل؟ إذا كان هناك شيء يقول يجوز النظر مثلا، أما أنه تضع يدها على رأس الأسود وعلى عنقه وتماسه، هذا كيف تقبل هذه الرواية؟ هاي واحد. ثانيا أن هذه الرواية لا تتضمن حكما تعبديا، إنما تستدل بالآية على جواز ذلك، على جواز مماسة المملوك، على جواز مماسة المالكة لعبدها وجواز نظره إلى ساقها وإلى شعرها، والآية غير دالة على ذلك. فلذا سابقا قلنا أن هذه الرواية مردود علمها إلى أهله. مماس لا ظاهره هذا معلومة تقييد. فالآية تقدم سابقا أنه مدل على أن المراد مما ملكت أيمانهن العبيد، والرواية المفسرة أيضا علمها مردود إلى أهله. وأما ما ذكره الشهيد، الشهيد رحمة الله عليه في المسالك يذكر في الكلمة في العبارة كبرها اللي بحيث سيد الخوي يقول ما ندري نقول في حق الشهيد. وأما ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك رحمة الله عليه من أن الكليني ذكر في الكافي روايات كثيرة صحاح تدل على أن قوله ما ملكت أيمانهن شامل للعبيد، فلم ندري ما نقول في حق الشهيد. ما ندري شنو على ما هو عليه من العظمة، إذ ليس لكلامه هذا أي وجه لعدم ورود رواية واحدة في الكافي تدل على ذلك. روايات كثيرة صحيحة السنة واحدة أمك تدل على أن المراد من الآية هذا، تفسير الآية هذا، إلا رواية هاي معاوية. هاي رواية معاوية ذكرنا أنها غير قابلة للتصديق ولا بد من رد علمها إلى أهله. هسه نتيجة أن الآية المباركة وهي قوله تعالى وما ملكت أيمانهن مسلم غير شامل للعبيد، مختص بالإمام، ليس هناك أي دليل على أنها شامل للعبيد. هذا بالنسبة للآية الذي الشهيد رحمة الله عليه يقول إذا ماكو إجماع على حرمة نظر المملوك إلى مالكته فيمكن الاستدلال بعموم الآية. الآية ليس لها عموم، ليس في الآية عموم أصلا، وإجماع هم من عدناكش على عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته بعد أن اختار الشيخ الطوسي عدم الجواز. نجي إلى الروايات، الروايات أكو بعض الروايات تدل على جواز نظر المملوك إلى مالكته، بعض الروايات تدل على عدم جواز نظر المملوك إلى مالكته. خب هذه ظاهرة وصريحة في الجواز، هذه ظاهرة وصريحة في الحرمة، يتعارضان. خلي نشوف لمن يكون الترجيح. أما بالنسبة إلى الروايات فهي ما بين ما دل على الجواز وما دل على الحرمة. ما دل على الجواز صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال عليه السلام لا بأس. معتبرة أخرى لإسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله أينظر المملوك إلى شعر مولاته، قال نعم وإلى ساقها. ينظر حكم لو ينظر واقع في خارج على كل. وأما ما دل على عدم الجواز فمعتبرة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله، هذه الرواية صريحة في عدم الجواز، دنيش ظاهرتها في الصحيح في الجواز، هذه ظاهرة في عدم الجواز. لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها. طبعا هذه الرواية هم تفسر الروايتين المتقدمتين التي يقول يجوز، يجوز الذي تقول ينظر، ينظر خوف ممكن يقع في الخارج، وأنه لا يمكن يقع في الخارج، وأنه دل على الجواز. هسه أينظر عبدها إلى شيء من جسدها؟ لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. وإذا كان مع المرأة، إذا كان عبدها، فقد يمكن يدخل أنه وهي من غير حجاب فيرى شعره، وأنه يتعمد إلى جواز نظر شعرها وأن نظره إلى شعرها جائز. فالمرخص فيه هو النظر إلى الشعر من غير تعمد ومن غير قصد، يدخل بعض الأحيان يشوف هالشكل مرأة ما محجبة وهو ممنوع منه. والظاهر والله العالم أن هذا الاستثناء بالنسبة إلى الشعر باعتبار أنه يتحقق في الخارج كثيرا. فإن المرأة في بيتها لا تلبس الخمار، وربما يلد العبد فيقع نظره على شعرها من غير تعمد، وأما بقية البدن فمسؤول باللباس من قميص أو نحوه، فإذا كان هنا نظر فهو مع عدم التعمد للشعر، والنظر مع عدم التعمد وعدم القصد إلى الشعر مو أنه محكوم بالحرمة من غير قصد، منهم لا يكلف الإنسان في هذا. فهذه المعتبرة وهي معتبرة يونس ابن يعقوب ويونس ابن عمار واضحة الدلالة على عدم الجواز. عندنا ما يدل على الجواز وعندنا ما يدل على عدم الجواز، والطائفتان متعارضتان بالنفي والإثبات. تكي يقول يجوز، هذه تقول لا يجوز، وكل من الطائفتين التي إحداهما تقول لا بأس والآخرة تقول لا يحل من المتعارضين. إذا من المتعارضين لابد من أقماء من إعمال قواعد التعارض. إعمال قواعد التعارض يقول إذا جاءك الخبران المتعارضان فاعرضهم على كتاب الله، فما وافق كتاب الله منه فخذه. نرجع إلى الآية، الآية المباركة التي تقول بأنه ليس للمرأة أن تبدي نفسها إلى العبد، لأنه المراد مما ملكت أيمانهم خصوص الإيمان، وأنه يشمل العبيد، فلذا ترجح
على القول الثاني تكون رواية الجواز موافقة
للكتاب. لا، رواية الجواز على القول الثاني، هو القول الثاني باطل وإجماع أصحابنا على خلافه. إحنا نذهب إلى القول الصحيح مما ملكت أيمانهم، وهذا بياننا في هذه المسألة، يجل هذا أنه ما ملكت أيمانه خصوص الإماء، وهو مذهب أصحابنا، فنرجح ما وافق الكتاب. ما وافق الكتاب هذه معتبرة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب الذي يقول بأنه لا يجوز لها أن تبدي زنتها إلى أي رجل سواء كان عبدها أو لم يكن عبدها إذا كان أجنبيا، فلا بد من عمل قواعد المعارضة من دون. طبعا السيد الحكيم يقول أنه هذه الروايات المجوزة الأصحاب عرضوا عنها، السيد الخوئي يقول بأنه من دون حجز دعوة الإعراض، متعارضين متعارضين يعرضان على الكتاب، ما وافق الكتاب يؤخذ وما خالف الكتاب يضرب حرث الجدار. هاي معتبرة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب موافقة للكتاب تأخذ، وذنيش الروايتين الدالتين على الجواز مخالفة للكتاب يعرضان يضربان عرض الجدار. بنقول أن ذنيش الروايتين الدالتين على الجواز معرض عليهم، لأن الإعراض عندنا كبرى وصغرى، صغرى مسلم أنه الأصحاب عارضين عن هذه الروايتين التي تدلان على الجواز، بل معرضين، ولذا لم يكن أحد منهم قائلا بالجواز، إجماع عملي على خلافه. هسه هذا إعراض مو إعراض، هذا ربما السيد الحكيم حينما يقول أصحاب عرضوا عنهما يعني إجماع الأصحاب على عدم العمل بهما، وإجماع الأصحاب على عدم العمل بهما إجماع عملي على خلافهما، وهو موجب لسقوطهما عن الاعتبار. الإعراض على قسمين، إعراض المشهور وإعراض الكل. إعراض المشهور بلي لا يؤثر شيئا، لكن إعراض الكل إجماع عملي على الخلاف. هسا مع ذلك لا حاجة لنا إلى دعوة الإعراض، لأنه الطائفتان الموجودتان الطائفتين الموجودتين في المقام متعارضتين، إذا متعارضان حينئذ يعرضان على الكتاب، وما وافق الكتاب وهو هذه الصحيحة صحيحة يونس معتبرة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب الذي تدل على عدم جواز النظر موافق للكتاب فيؤخذ بها ويضرب الروايتين المعتبرتين الأولتين يضربان عرض الجدار. أعرض عنهما الأصحاب وما أعرض عنهما الأصحاب، إجماع عملي يأخذ على خلافهما وإجماع عملي على عدم خلافهما ماكو.
الكتاب
هو الإطلاق،
الإطلاق
قرينة أكش على أنه لا إطلاق هنا،
وهذه وعندئذ يكون ليس هذا موافقا للكتاب إنما موافقا لما قيده.
لا إطلاقه في الآية من أول الأمر، لأنه هناك قرينة على أن نسائهن المراد به الحرائر من المسلمات والكافرات، فحينئذ الإماء لم تذكر فذكرت في هذه الآية من أول الأمر مقيدة بها. من القرآن، قرينة من القرآن، من نسائنا مطلق. خب، هذا المرجح الأول الذي نرجح به هذه المعتبرة الدالة على عدم جواز النظر على ما دل على جواز النظر. اغمض، اجعل هذا كالعدم وهو موافق للكتاب. خب، نرجع إلى المرجح الثاني، ما خالف أبناء العامة خذ به، لأن الروايتين الاثنتين تدل على جواز موافق إلى يقول المشهور من أبناء العامة يقول المجمع عليه من أبناء العامة، فما خالف فما وافق فما ذهب فما كان موافقا لمذهب العامة المجوزين لنظر المملوك لمولاته، باعتبار أن الآية المراد منها الأعام، هذه لابد من عمل خلافها، والعمل خلافها هو القول بحرمة نظر المملوك إلى مالكته. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى نظر المملوك إلى مالكته، والنتيجة أنه غير جائز، وأن قوله تعالى نساءهن مطلق وقوله ما ملكت أيمانهن بقرينة نسائهن المراد منه الإطلاق وعدم ذكر الإماء، يكون المراد من ما ملكت أيمانهن خصوص الإماء. البحث الثاني في هذه المسألة غير مختص بالعبد الخصي، لو كان مختص بالعبد الخصي نقول بل لا حاجة إلى التعرض له في هذا الزمان، لأنه ما كش عندنا عبد. البحث الثاني الخصي، هل يجوز له أن ينظر إذا كان عبدا إلى مالكته؟ إذا لم يكن عبدا هل له أن ينظر إلى امرأة؟ يجوز له، ويجوز للمرأة أن تبدي زينتها له أو لا؟ هذا محل الكلام. الماتن يقول ولا يجوز للخصي النظر إلى مالكته، الذي هو فرع الملكية والعبد والعبيد، العبيد والإماء أو غيرها غير مالكته، يجوز له أن ينظر، وهي غيرها يجوز لها أن تبدي زينتها له أو لا؟ الجواب الماتي يقول لا يجوز، لا له ولا للعنين ولا للمجبوب. الخصي واضح مسلوب الخصيتين، العنين واضح الذي لا يتمكن من جماع المرأة، المجبوب واضح الذي هو مقطوع الذكر، بلا إشكال ولا لكبير السن أيضا ليس له أن ينظر إلى المرأة، الذي هو شبه القواعد، آخر شبه القواعد، يجوز لها أن تبدي بعض شعرها أو جميع شعرها وبعض بدنها، لأنه ذهبت عنها شهوة الرجال، فهل أن كبير السن كذلك أيضا يجوز له أن ينظر إلى شعر المرأة أو بدنها أو ما شابه ذلك؟ يقولون لا، ليس حكم كبير السن حكم القواعد. هذول ماتن يقول ولا يجوز للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنين والمجبوب ولا أشكال ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء، لا يجوز النظر على الأحوط. نحن أول مرة نتكلم عن الخصي، عام من أن يكون مملوك أو غير مملوك، هذا البحث الذي مطروح الآن وموجود بحث العملي، هذا أنه هل يجوز للخصي أن ينظر، وهل للمرأة أن تبدي زينتها له أو لا؟ باعتبار طالة نتكلم في هذا من حيث الآية المباركة، وهي قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وأخرى بالنسبة إلى الروايات. أما بالنسبة إلى الآية المباركة وهو قوله تعالى أو التابعين لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبائهن أبا بعولتهن أبنائهن أبناء أخوانهن أبناء أخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قد يستدل بهذه الآية على عدم وجوب التستر عن الخصي، لأنه الخصي داخل وين؟ في التابعين غير أولي الإربة من الرجال. الخصي مطلق سواء كان عبدا أو لم يكن. هسه شنو؟ شلون يدخل في هذه الآية المباركة؟ باعتبار أن قوله غير أولي الإربة، هسه شنو المراد من الإربة؟ قيل أن المراد منها الشيخ كالقواعد من النساء، وقيل أن المراد منها الخصي. هسا بغض النظر، بعضهم قالوا أن هذا من غير أولي الإربة الخصي الذي هو كبير السن الذي كالقواعد، الشيخ الذي هو كالقواعد من النساء، أو هو الخصي الذي لا حاجة له إلى النساء، لا إربة له، لا رغبة له في النساء. هذا يدل على عدم وجوب التستر على المرأة بالنسبة إليه، لأنه داخل في أولي الإربة، وأولي الإربة يجوز للمرأة أن تكشف لهم زينتها. الجواب عن هذا الاستدلال أن الآية المباركة ما قالت أولي الإربة، قالت التابعين غير أولي الإربة، وهذا الخصي إذا لم يكن مملوك ليس من التابعين، نحن كلامنا في الخصي، في خصوص الخصي الذي لا يكون مملوكا، هذا ليس من التابعين. التابعين الذي يكون فيه إلى نحو متبوعية، نحو التابع، نحو المتبوع، وهذا الخصي مو عبد. إذا كان عبد الآية تدل على جواز الكشف، لكن مفروض ما الخصي الذي قد يكون مملوكا وقد لا يكون، إذا كان مملوكا فيه هذا الخصلة وهي التبعية، أما إذا لم يكن مملوكا فليس فيه هذا الخصلة، فلا يمكن أن تدل الآية المباركة على جواز الكشف للخصي. هذا بالنسبة للآية، فالآية لا تدل على جواز أن تكشف المرأة زينتها للخصي، لأنه جواز كشفها للخصي يعتبر فيه أن يكون له نحو تابعية، والتابعية إنما تكون في العبد الخصي لا في الخصي. أما بالنسبة إلى الروايات المفسرة، هسا هذا لو خلينا نحن والآية المباركة، أما إذا إجينا إلى آية غير أولي الإربة من الرجال ونظرنا إليها من حيث الروايات المفسرة، حتى هاي الدلالة هم ترتفع، فلا يكون لها دلالة على جواز إبداء المرأة زينتها لعبدها الخصي وإن كان فيه تابعية، لأنه هذه الآية فسرت بالروايات بالأحمق والأبله الذي لا رغبة له في النساء، والخصي ليس كذلك أحمق أبله. المثبت له حكم المجنون إما وأما الروايات المفسرة لهذه الجملة بالأحمق والأبله الذي لا رغبة له بالنساء، المثبتة له حكم المجنون إما حكما أو حقيقة، فهي مخصصة للآية. فإذا كانت مخصصة للآية، فالآية حينئذ لا تدل على جواز إبداء المرأة زينتها لعبدها الخصي أيضا، لأنه فسرت. ومع هذا التخصيص لا يمكن التمسك بإطلاق الآية بالنسبة إلى العبد الخصي أو العبد الهرم. قال زرارة في الصحيح: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال إلى آخره، قال الأحمق الذي لا يأتي النساء، لا يأتي النساء أحمق، والخصي ليس أحمقا. وكذا في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألته عن غير أولي الإربة من الرجال، قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء. والروايتان معا صحيحتان وصريحتان في تفسير التابع، التابع الأحمق، والخصي ليس تابعا أحمقا. فلا مجال للتمسك بإطلاق الآية المباركة في إثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء كالخصي في المقام. نتيجة أن الآية المباركة لا تدل على جواز الكشف للخصي وإن لم يكن عبدا، ولا تدل على جواز الكشف للخصي حتى لو كان عبدا. أما بالنسبة للروايات أيضا كذلك، الروايات على قسمين، منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على عدم الجواز، ويأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وآله.